بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. قال عن أنس بن ما عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. قال: وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنسا يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. شعبة الشاك. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالقصر في السفر، وقد عرفنا من خلال ما عرضه من أحاديث في الباب الماضي أن السفر رخصة، أن القصر في السفر رخصة ويجوز الإتمام. هذا ما قرره المجد رحمه الله. وذهب الإمام الشوكاني إلى أن القصر واجب في الصلاة السفر، القصر واجب في السفر. وحجته رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في صلاة في سفره، ولم ينقل عنه أنه أتم الصلاة، إلا ما جاء في أمر صلاة الرباعية، صلاة الخوف 4 ركعات في بعض أسفاره. والذين قالوا بأن القصر رخصة يجوز للإنسان أن يتم صلاته، إنما استندوا إلى أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتموا الصلاة، وكان ذلك عن علم ومعرفة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو دليل الرخصة. بعد أن قرر المصنف رحمه الله هذه المسألة وهي مبدأ القصر في السفر، أراد أن يبين ما مسافة القصر، ومن أين يبدأ القصر. فكأن عندنا في هذا الباب مسألتين: الأولى وهي مسافة القصر، والثانية وهي مسافة القصر، والثانية وهي من أين يبدأ القصر؟ أيبدأه بعد مفارقة البلد والبنيان، أم يبدأه إذا عزم على السفر وإن كان في داخل البلدان، وإن كان في داخل البلد وفي داخل البنيان؟ ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس، وترجم له بقوله: باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل. وكأن من الفقهاء من قال بهذا القول أن من أراد السفر وأنشأ السفر، إن أنشأ سفره نهارا فليس له أن يقصر إلا إذا استمر في سفره إلى الليل، ثم يبدأ قصر السفر، قصر الصلاة من الليل. وهكذا إن أنشأ السفر ليلا ظاهره أنه لا يقصر إلا إذا طلع عليه النهار. والمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن من قال بهذا القول لا حجة له ولا دليل، بل الأدلة النبوية والسنة النبوية تنقض ما ذهب إليه هذا القائل. وكأن المجد بن تيمية رحمه الله يريد أن يقول إن من أراد السفر وعزم عليه وشرع فيه وفارق البنيان له أن يقصر من الصلاة، لكن هنا نقطة استشكلها كثير من الفقهاء، وهي: ما المدة التي يقصر فيها السفر، أو ما المسافة التي يقصر فيها الصلاة في السفر؟ هذه نقطة تعرض لها الشارح رحمه الله وتناولها بشيء من التفصيل، ذلك لأن حديث أنس يوهم أن المسافة التي يجوز للإنسان أن يقصر فيها الصلاة ما كانت في حدود 3 أميال. ومن الفقهاء من قال إن الصلاة إنما تقصر إذا كانت المسافة 3 فراسخ، على اعتبار أن الفرسخ 3 أميال، فيكون مجموع المسافة التي تقصر فيها الصلاة 9 أميال. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن المسافة ليست 3 أميال ولا 3 فراسخ، وإنما هي 3 برد، والبريد 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. وبعضهم ذهب إلى أن مسافة الفرسخ مسافة البريد 12 فرسخ، فيكون المسافة 36 فرسخا. وذهب جماعة من الفقهاء كالظاهرية إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فقالوا إن مسافة القصر 3 أميال. أخذوا بظاهر هذا الحديث، والميل قدروه بالأذرع وقدروه بالأطوال المختلفة كمسافة سير البعير، أو قدروه بالطول الحديدي يعني بالذراع الحديدي، أو قدروه بسير الإنسان على اختلاف في تقدير طول الميل. لذلك كان هذا الحديث محل نقاش بين الفقهاء. والذي يعنينا من هذا، هل المسافة التي ذكرت في الحديث هي غاية السفر؟ لأن حديث أنس يقول إنه صلى الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 ركعات، ثم صلى العصر في ذي الحليفة مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات. والمسافة كما يقولون بين المدينة وذي الحليفة 3 أميال، فهل هي الغاية؟ هذا ما فهمه أهل الظاهر، وقالوا إن أي سفر تبلغ مسافته 3 أميال يقصر فيه من الصلاة. والجمهور فهموا غير هذا، فقالوا إن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن غايته ذا الحليفة، وإنما كان أول محطة أو أول منطلق له لسفره، حيث خرج وفارق البنيان، فأول ما صادف ذا الحليفة ثم نزل فصلى العصر فيها ثم أتم مشوار سفره. فيكون ذا الحليفة جزءا من السفر وليس غاية السفر. ولذا قصر الصلاة إنما يكون ابتداء من ذي الحليفة، وليس المراد منه غاية السفر أن تكون ذا الحليفة. لذلك حملوا هذا الحديث على أنه جزء من المسافة وليست هي كل المسافة. أما حديث أنس الثاني وهو أنه سأل يحيى بن يزيد أنسا عن قصر الصلاة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعات. وهذا أيضا ظاهره أن غاية المسافة هي هذه 3 أميال أو 3 فراسخ. وقد يحمل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنشأ السفر إنما ينزل ليصلي بعد مسافة 3 أميال أو بعد مسافة 3 فراسخ، فيكون هذا محل ابتداء القصر وليس غاية للقصر. وأما ما ذهب إليه الفقهاء من تقدير مسافة القصر، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى تقدير مسافة تقدر بنحو من 82 كيلا. من أراد سفرا يبلغ هذا المقدار فله أن يقصر من الصلاة. وذهب أيضا بعض الفقهاء كالحنابلة والمالكية إلى أن المسافة التي تقصر الصلاة فيها تقدر بتقديرنا الحالي بنحو 56 كيلا، فما كان دونها فلا تقصر فيه الصلاة على اعتبار أنه ليس سفرا. هذه أبرز ما تناوله العلماء في هذه المسألة، وسنعود إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول قوله: وصليت معه العصر بذي الحليفة، هكذا في رواية البخاري، قال ذكرها الكشميهني وهو أحد رواة كتاب الإمام البخاري رحمه الله، قال: وهي ثابتة عند مسلم، يعني هذه الرواية أيضا مصرح بها عند مسلم فيكون متفقا عليها، لكن يقول: وعند البخاري أيضا، يعني من رواية أخرى في كتاب الحج، قال: وقد استدل على إباحة القصر في السفر، وقد استدل بذلك على إباحة القصر في السفر القصير، لأنه جعل الغاية 3 أميال، لأن بين المدينة وذي الحليفة 6 أميال. قال: وتعقب بأن ذي الحليفة لم تكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة، واتفق نزوله بها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما صلى الظهر بالمدينة وخرج وأتى ذا الحليفة أقام بها وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم أحرم وانطلق صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، وقد أحرم من ذي الحليفة، فيكون وصوله إلى ذي الحليفة كما قال أول مرحلة وليست هي غاية السفر. قال: لأن بين المدينة وذي الحليفة 6 أميال. قال: وتعقب بأن ذي الحليفة لم تكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة، واتفق نزوله بها، وكانت أول صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها، واستمر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصر إلى الرجع أي إلى المدينة. قوله يعني في كلام في الحديث: إذا خرج مسيرة 3 أميال، قيل اختلف في تقدير الميل. الميل في تقدير أهل المسافات في أيامنا هذه هو 1607 متر، هذا مسافة الميل، لكن الفقهاء قدروا مسافة الميل بتقادير مختلفة، فمنهم من قال هو مد البصر، يعني إذا وقفت المكان الذي ترى فيه الأفق قد انتظم مع الأرض فهذا هو الميل، مد البصر. ومنهم من ذهب إلى أن الميل هو أنك إذا رأيت إنسانا لا تتحقق من شخصيته، لا تدري أرجل أم امرأة، لا تدري أمقبل أم مدبر، ذاك هو الميل. ومنهم من يرى أن الميل 5000 ذراع، ومنهم من قال 1000 ذراع، ومنهم من قال 1000 خطوة بخطوات البعير، وهكذا نجد الفقهاء متفاوتين في مسألة تقدير الذراع، تقدير الميل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: واختلف في تقدير الميل، فقال في الفتح: الميل هو من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. قال: وبذلك جزم الجوهري، والجوهري هو صاحب كتاب الصحاح. قال: إن الميل هو أقصى ما يمتد إليه بصر الإنسان، حيث يظهر ميل الأفق على الأرض، هذا ما يسمى بالميل. قال: لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه. وبذلك جزم الجوهري. وقيل: أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل أم هو أم امرأة، أو ذاهب أو آت، كل ذلك. هذا البعد من المسافة هو الذي يسمى بالميل. قال النووي: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة. ومعنى معترضة يعني هكذا، ها؟ متراصة، عندكم متراصة، معترضة معتدلة، يعني بأن تضع الأصبع بجانب الأصبع. إذا عددت 24 تكون إيه؟ تكون ذراعا. قال: والأصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. والمراد بالشعيرات جمع شعيرة، وهي النبات المعروف، الحب المعروف، وقد استخدمه الفقهاء في المقاييس، بل إنهم استخدموا أقل من الشعيرة، وهو شعرة الفرس. ولعل شعرة الفرس عندهم تمثل وحدة القياس الصغرى، كما هو الحال في أيامنا هذه ما يسمى بالمليمتر، هو وحدة القياس الصغرى. فالشعرة أو فالشعيرة 6 شعرات، والشعرات أو الشعيرات الستة منها بحجم الايه؟ الأصبع، والعشرون منه بحجم الذراع، وهكذا. ولذلك قال هنا: قال النووي: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، والأصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. قال الحافظ: وهذا الذي قال هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان. ومنهم من عبر عن ذلك يعني فسر الميل بأنه 12,000 قدم بقدم الإنسان، وقيل هو 4,000 ذراع، وقيل 3,000 ذراع. قال نقله صاحب البيان. وقيل 500 يعني ذراع، قال وصححه ابن عبد البر. وقيل 1,000 ذراع. كل هذه تدلنا على اختلاف الفقهاء في تقدير الذراع. قال ومنهم من عبر عن ذلك 1,000 خطوة للجمل. قال ثم إن الذراع الذي ذكره النووي تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز، اللي هو الذراع الذي يستخدمه أهل المقياس، والذي يسمى عندهم بالذراع المعماري، وبعضهم يسميه بالذراع البلدي، وهو عند أهل الحجاز ما يقدر ب75 سنتيمتر. هذا هو الذراع المعماري. قال والذراع 24، نعم، فعلى هذا فليقول نعم، قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهور 5,000 ذراع و250 ذراعا. قوله أو 3 فراسخ، قال الفرسخ في الأصل السكون، ذكره ابن سيدة يعني في كتابه. ابن سيدة له كتابان في اللغة، أما الذي يعنينا من كتابه فهو الذي يسمى بالمحكم، لأن هذا هو المعجم، وهذا هو الكتاب الذي يتناول فيه التعريفات. قال ذكره ابن سيدة، وقيل السعة، تفسير الفرسخ بمعنى السعة، قيل بمعنى السكون، وقيل بمعنى ايه السعة، وقيل الشيء الطويل. وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، لأن هذه المادة لا توجد في كتب اللغة، لا توجد في أصول اللغة، فقيل إنه فارسي قد عرب، ومعنى قد عرب يعني أخذ برمته ونطق به على وفق لهجات العرب، هذا الذي يسمى به بالتعريب. قال وهو 3 أميال. فإذا كان في رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أو أخبر أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر الصلاة عند 3 فراسخ أو عند 3 أميال، فيكون الرواية فيها شك، فبأي القولين يأخذ الفقهاء؟ ذهب جماعة إلى القول الأخذ بالقول الأول وهو الميل، وقالوا إن الصلاة تقصر عند 3 أميال، وهذا القول تبناه إمام أهل الظاهر وشيخ الظاهرية ابن حزم، واستدل له وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة بعد 3 أميال، وأنه إذا كان في سفر مدته أو مسافته 3 أميال يتعين عليه قصر السفر، أما إذا كان دون 3 أميال فلا يقصر. واستدل ابن حزم رحمه الله بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج من بيته إلى بقيع الغرقد، وكان يخرج من بيته إلى نحو قباء، وما عهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر من الصلاة في هذه المسافة، فتعين أن يكون مسافة القصر 3 أميال، لأنه لم يقصر فيما دونها. لكن كما رأينا إن من العلماء من نازعه في تسليم مسافة القصر بأنها 3 أميال. قال: واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي يقصر فيها أو التي يقصر فيها الصلاة. قال في الفتح: فحكى ابن المنذر وغيره أنها وغيره فيها نحو من 20 قولا. وابن المنذر إنما يحكي هذا في كتابه الذي اسمه، ابن المنذر له كتاب في الإجماع وله كتاب في الخلاف، وهذا إنما يريده في كتاب الخلاف. يقول: أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، فوقتوا القصر بالزمن لا بالمسافة، فقال إن من يسافر مسيرة يوم وليلة يقصر من الصلاة، فلو كانت المسافة دون يوم وليلة فليس له أن يقصر من الصلاة. قال: وأكثره ما دام غائبا عن بلده، يعني وهناك قول إن الإنسان ما دام خرج عن بلده وغاب عنها فله أن يقصر من الصلاة إلى أن يعود إلى بلده، وإن مكث سنين. هذا معنى قوله وأكثره، يعني وأكثر مدة قيلت في قصر الصلاة. قال: ما دام غائبا عن بلده. وقيل: أقل ما قيل في ذلك الميل، وقيل: أقل ما قيل في ذلك الميل، كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر. وهذا إنما اعتمد فيه على المسافة لا على الإيه؟ لا على الزمن. وإلى ذلك، يعني إلى القول بالميل، ذهب ابن حزم الظاهري، واحتج يعني لهذا القول بإطلاق السفر في كتاب الله، حيث قال: وإذا ضربتم في الأرض، فمطلق الضرب في الأرض مما يسمى سفرا يوجب القصر عند ابن حزم رحمه الله. ها؟ يقول: الآن تغيرت المسيرة وتغيرت الوسيلة وتغير ربما مفهوم السفر، فهل نغير الحكم؟ الجواب: إن الفقهاء لا يعتبرون تغير الوسائل، وإنما العبرة بما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرع القصر فيما يسمى سفرا، سواء وجدت المشقة أو لم توجد، لأن مظنة المشقة كاف في إثبات الحكم في السفرية، ذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولما كان السفر مظنة المشقة، والمشقة إنما تفسر في كل شيء بحسبه، فاليوم كما قلنا فيما مضى كان الإنسان يعاني من سفره بتعرضه للشمس وللحر وللقر وللظمأ وللتعب وغيره وغيره من مزعجات السفر، لكن اليوم يجد الإنسان أو كثير من الناس في السفر شيئا من المتعة ومن الراحة، فالسيارة أو الطائرة مكيفة والجلوس فيها مريح، والإنسان لا يحس بمبدأ المشقة في السفر، ومع ذلك فالحكم باقي. انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. ولأن الوسائل هذه تتغير، ونحن اليوم لو نظرنا إلى السيارات قبل 40 عاما واليوم لوجدنا أن فيها اختلاف كبير. وقبل أن تخترع السيارات كانت هناك وسائل أخرى، وجد أصحابها وأهلها فيها الراحة عمن قبلهم، ولا شك أن من كان يمشي من المدينة إلى مكة على قدميه غير من كان يركب الحمار أو يركب البغلة أو يركب الناقة، وغير من أصبح اليوم يعني يقطع المسافة ويذهب إلى مكة في لحظات وفي غاية من الراحة، إلا أن هناك أيضا مشقة. فإن لم تكن المشقة الجسمية فقد تكون المشقة نفسية، وقد تكون المشقة غير ذلك. ومن يسر الإسلام أنه لما شرع لنا الشرائع ربط هذه المسائل بأسبابها وبمظنة تحقيق أو تحقق العلة والحكمة التي من أجلها شرعت. قال: واحتج له يعني ابن حزم بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله: وإذا ضربتم في الأرض، وفي سنة أي واحتج به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر، يعني كل سفر كانوا يقصرون فيه. ثم احتج على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج يعني إلى البقيع للقضاء إلى الفضاء للغائط، والناس معه فلم يقصر ولا أفطر، فدل ذلك على أن هذه المسافة التي هي دون الميل ليست محلا للإفطار ولا محلا للقصر، لأنها ليست من السفر. قال: والناس معه فلم يقصر ولا أفطر. وذكر في المحلى يعني ابن حبان يعني ابن حزم من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرة لم يحط بها غيره. كأن الإمام الشوكاني يستحسن ويبين إن ابن حزم استقصى أقوال أهل العلم في مسافة السفر، ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى كتابه. قال: لم يحط بها غيره، واستدل لها ورد تلك الاستدلالات، وقد أخذ بظاهر حديث أنس المذكور في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر الصلاة، يعني في حدود كم؟ في حدود 3 أميال. كما قال النووي، فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال. قال في الفتح: وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه، لكن أين الصراحة فيه وقد جاء فيه الشك بين الميل وبين الإيه؟ وبين الفرسخ، وفرق بين الميل وبين الفرسخ بالاتفاق. ولذلك إن كان الحديث جاء من حيث الصحة أصح، لكنه من حيث الصراحة يعني ليس بأصرح حديث. واضح؟ وقد حمله من خالفه، يعني من خالف ابن حزم، على أن المرء المراد المسافة التي يبتدئ بها منها القصر لا غاية السفر، يعني أن الإنسان إذا أراد الخروج من بلده فلا يقصر في داخل البلد، بل أقل مدة يقصر بها أن يجتاز 3 أميال من أن يجتاز 3 أميال من بداية السفر حتى يبدأ القصر. هذا ما فهمه بعض الفقهاء. قال: وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي يبتدئ من القصر لا غاية السفر. قال: ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس، قال راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة، فأصلي ركعتين حتى أرجع. فقال أنس فذكر الحديث. قال: فظهر أنه سأل عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. فيكون ما فهمه يحيى بن يزيد أن المسافة التي يقصر فيها الصلاة هي التي قدرها له أنس بـ3 أميال. ومن فهم أن الـ3 أميال هي أول مدة يبدأ القصر فيها، خصوصا من حدد مسافة القصر بـ4 برد أو بـ3 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 2، يعني في هذه التقادير، حيث أبلغها كما قلت الحنفية ما يصل إلى حدود 82 كيلا. وما ذهب إليه غيرهم من أنه لا يقتصر فيه على هذه الـ3 أميال، بل يتجاوزها إلى ما يبلغ مقداره نحو 56 كيلا. قال: وذهب الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين، يعني مرحلتين إذا كان سفره يزيد على المرحلتين له أن يقصر، أما إذا كان سفره مرحلتين أو دون المرحلتين فلا يقصر. قال: إلا في مسيرة مرحلتين وهما 48 ميلا هاشمية. ووصف الميل بأنها هاشمية نسبة إلى من قدر تلك المسافة، نسبة إلى تقدير تلك المسافة، كما قال النووي وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من 3 مراحل. ولذلك الجمهور قدروا المسافة بما تقديره اليوم 56 كيلا، وعند الحنفية بما تقديره 82 كيلا، وهي 3 مراحل. قال: وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم قال: وفي البحر عن أبي حنيفة أن مسافة القصر 24 فرسخا. وإذا قلنا الفرسخ 3 أميال فيكون كم؟ 3 × 24 = 72 ميلا، ب72 ميلا. قال: وحكى في البحر أيضا عن زيد بن علي والنفس الزكية والداعي والمؤيد بالله وأبي طالب، وهؤلاء كلهم من أئمة الزيدية. قال: والثوري والكرخي. وإحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله أن مسافة القصر 3 أيام بسير الإبل والأقدام. قال: إلى مسافة، وذهب وإحدى الروايات عن أبي حنيفة أن مسافة القصر 3 أيام بسير الإبل والأقدام. وذهب بعض أهل البيت وهم الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والقاسم والهادي إلى أن مسافته بريدا فصاعدا، يعني على نصف ما قاله الجمهور وعلى ثلث ما قاله الحنفية. وقال أنس وهو مروي عن الأوزاعي أن مسافته يوم وليلة، فيكون التقدير كما قلنا بالزمن لا بالمسافة. قال في الفتح: وقد أورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة، يعني إذا مشى الإنسان يوما وليلة، يعني قوله في صحيحه: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة، كما جاء في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة، فاعتبر ذلك سفر، وإذا كان سفرا أجري عليه أحكام السفر. قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلا بعد قوله: باب في كم يقصر الصلاة. قال: وحجج هذه الأقوال مأخوذة بعضها من قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وبعضها من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. أحسنت، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، عند الجماعة إلا النسائي. وفي رواية للبخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وفي رواية لأبي داود: لا تسافر المرأة بريدا ولا حجة في جميع ذلك، وإلا لا تسافر المرأة بريدا، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بريدا إلا بذي محرم، أو 3 أيام إلا بذي محرم، أو يوما وليلة إلا بذي محرم. لكن يقول إن هذه الأحاديث لا تصلح للاحتجاج، وهذا ما أشار إليه بقوله ولا حجة في جميع ذلك. ها البريد، البريد ثلاثة مراحل، أو البريد المرحلة ثلاثة برد، وهو يعني المسافة التي كان يستخدمها البريد لما بدأ الناس يسيرون البريد، المسافة التي ينزل فيها صاحب البريد، يعني كل ما مشى مسافة استراح، لأنه كان يستخدم فيها خيلا أو كان يستخدم فيها نوقا، هذه النوق تمشي مسافة ثم ثم تستريح ثم تمشي مرة أخرى، فهذه المسافة التي تقطعها هذه النوق تسمى بالبريد، فسميت المسافة بريدا. قال ولا حجة في جميع ذلك. أما قصره صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها. هنا كما قلت إن الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يذهب أو ذهب إلى أن كل ما يسمى سفرا يجوز أن تقصر فيه الصلاة. يقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو بعض التابعين وبعض الفقهاء اتخذوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في الحجية، فمثلا حديث أنس هذا الذي قال إنه صلى مع النبي الظهر في المدينة وصلى معه العصر في ذي الحليفة وأنه قصر، واعتبروه أقل مسافة للقصر، يقول هذا ما يصلح أن يكون دليل. لماذا؟ يقول لأن هذا صادف أن النبي فعله، لكن النبي ما قال لا تقصروا ما هو دون ذلك، ولو هي للنبي أنه نزل في أقل من ذلك على رأيه لقصر. إذن فعل النبي لا يدل على أن لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقصره لا يدل على أقل المسافة، وإنما يدل على المشروعية، مشروعية القصر. أما معرفة أقل مسافة يقصر فيها فهذه الأحاديث لا دليل فيها على معرفة أقل مسافة القصر. هو لم يثبت عندهم أن النبي قصر في أقل من هذه المسافة، لكن يقولون هل النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأقل من هذه المسافة ولم يقصر؟ نحن فهمنا كلام ابن حزم من أن النبي كان يخرج للبقيع لدفن الموتى، وكان يخرج للفضاء لقضاء الحاجة، وهذه ما قصر فيها من الصلاة لأنه ما سماها سفر. ها؟ لكن هل هناك مسافة خرج إليها مسافر ولم يقصر فيها؟ هذا منطلق فهم ابن حزم، يقول لو أنه خرج لأقل من هذه المسافة في مشوار سماه سفر لقصر، لكن كونه لم يخرج وما نقل من خروجه في السفر، كل ما نقل من أنه سافر قصر، ولذلك عنده كل ما يسمى سفر يقصر فيه. لكن يقول أنا رأيت إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيما دون الميل ولم يقصر، لذلك أنا جعلت الحد الأدنى هو الإيه؟ هو الميل. فإذا خرج الإنسان في سفر ميلا له أن يقصر من إيه؟ من الصلاة. لكن الجمهور رجعوا إلى أصل السبب وقالوا إن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم الأسفار التي خرج فيها وقصر فيها من الصلاة إنما هي أسفار بعيدة وهي مظنة المشقة، وقد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء ويخرج إلى أحد، ولم يقل أحد بأنه قصر الصلاة في خروجه إلى قباء وفي خروجه إلى أحد. لكن ابن حزم يقول أنا ما أنازع في أنه لم يقصر، لكن أنازع في أنه يسمى هذا سفرا. إذا سميتوه سفرا جاز لكم أن تقصروا، لكن إذا لم يسمى سفرا فلا يشرع فيه القصر. ها؟ جعل العلة هي السفر. ها؟ على حسب رأيه يقول ما دام يعني الفرق إذا كان ميلا وسمي سفرا يقصر. قال وأما نعم ولا حجة في جميع ذلك، أما قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها. وأما نهي المرأة أن تسافر 3 أيام بغير ذي محرم فغاية ما فيه إطلاق اسم السفر على مسيرة 3 أيام وهو غير مناف للقصر فيما دونها، وكذلك نهيها عن سفر اليوم بدون محرم يقول لأنه اسم سفر، وكذلك سفرها البريد فالبريد، ولهذا قال والبريد لا ينافي جواز القصر في 3 أميال أو 3 فراسخ كما في حديث أنس، لأن الحكم على الأقل حكم على الأكثر. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفران ساغ فيه القصر، لكن ما لا يسمى سفرا هو الذي يتوقف عنده. ورأى ابن حزم أن يجعل المدة أو المسافة وأقل المسافة هي الميل. قال وأما حديث ابن عباس عند الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، في أقل من 4 برد، فسر 4 برد قال من مكة إلى عسفان أو إلى عسفان، وعسفان معروف مكان بين مكة والمدينة. يقول فليس مما تقوم به الحجة، لأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهو متروك، وقد نسبه النووي إلى الكذب، وقال الأزدي لا تحل الرواية عنه. قال والراوي عنه يعني عن عبد الوهاب إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين. إسماعيل بن عياش قالوا إذا روى عن الشاميين فروايته مقبولة، وإذا روى عن الحجازيين فروايته مردودة ضعيفة. وإسماعيل يروي هنا عن عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبير، وعبد الوهاب حجازي فروايته هنا مردودة. قال والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين، وعبد الوهاب المذكور حجازي. قال والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. طيب إذا قلنا إنه موقوف على ابن عباس ألا يصلح أن يكون له حكم الرفع؟ يقول لا ما يصلح. ليه؟ لأن هذا مما للرأي فيه مجال. أما قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال هذا الذي يعطى حكم الرفع، أما إذا كان للرأي فيه مجال فهذا لا حجة فيه. قال والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما أخرجه عنه الشافعي بإسناد صحيح ومالك، يعني وكما أخرجه عنه مالك في الموطأ. قال إذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو 3 فراسخ. يعني أن أقل مسافة للقصر 3 فراسخ، لأن حديث أنس المذكور في الباب متردد ما بينها وبين 3 أميال، والـ3 الأميال مندرجة في 3 الفراسخ، لأن الفرسخة أكبر من الإيه؟ من الميل. فيؤخذ بالأكثر احتياطا. يقول: ولكنه، كأنه يستدرك. روى سعيد بن منصور عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة. قال: وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ولم يتكلم عليه، يعني فيكون الحديث مقبولا. قال: وقد، فإن صح يعني هذا الحديث كان الفرسخ هو المتيقن، ولا يقصر فيما دونه إلا إذا كان يسمى سفرا لغة أو شرعا. قال: وقد اختلف أيضا في من قصد سفرا يقصر في مثله الصلاة، وقد اختلف أيضا في من قصد سفرا يقصر في مثله الصلاة، على اختلاف الأقوال من أين يقصر، يعني بعد أن بين أو تكلم على مسافة القصر وحددها بأنها فرسخ، لأن هذا أصح ما ورد، انتقل إلى بيان مسألة: من متى يبدأ؟ هل يصليها من بيته أو إذا خرج خارج البنيان؟ قال: وقد اختلف أيضا في من قصد سفرا يقصر في مثله الصلاة، على اختلاف الأقوال من أين يقصر. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها. واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت. قال: فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين يعني الحنفية إلى أنه إذا أراد السفر يصلي 2 ركعات ولو كان في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء. قال: ورجح ابن المنذر الأول، وهو يا مفارقة البيوت، بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت. قال: واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر، يعني ولا يثبت له القصر إلا إذا غادر البيوت. قال: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.